هريرة مو بالرسول الحديث. أنت تقول أستاذ حامد المعنى هذا كلام أبو هريرة ليس كلام الرسول، هذا كلام أبي هريرة. فإذا اختصرت الفاتحة أجزأتك أجزأتك صلاتك. إذا من فهم السلف الصالح، على أني لا أعلم أن سنة عشرين شاذ أو قريب، من أهل العلم من قال بوجوب ما زاد على الفاتحة. طيب قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعة، اركع حتى ما هو حد الركوع؟ ما هو حد الركوع؟ قال بعض أهل العلم هو الانحناء، وقال بعضهم هو أن ترفع الركبتين لحدود المتوسط الطول. قالوا الركوع أقرب منه إلى السجود. وين رحت أنت؟ أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى إيش؟ إلى القيام. يعني الآن هكذا قائم، وهكذا أقرب إلى القيام، وهكذا أقرب إيش؟ إلى الركوع، ما هو السجود. أقرب إلى أقرب إلى الركوع. صح ولا لا؟ يكون قبل الركوع منه إلى القيام. ولعل الأخير هو الأقرب أم السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركع حتى لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر. هذا من حيث الهيئة. وأما من حيث الاطمئنان بمجرد الانحناء يحصل الواجب ولو لم يسن. يعني ايش يسوي يعني؟ صح قرات عند من هذا؟ عند بعض العلماء هذا الله. طيب دليلهم قوله تعالى فاركعوا واسجدوا أو ركعوا ركعين. قالوا دل نص القرآن على وجوب الركوع، وأما ما زاد على ذلك من الاطمئنان فهو سنة، ما كان سنة فهو سنة ومش. عيش في الحقي ها
دل نص القرآن على وجوب الركوع.
أيوة.
وما كان من السنة فهو
وما كان السنة وما كان من زيادة السنة في فيها الأمر بالإطمئنان فهذا زيادة على النص فهو نسخ، فعلى هذا هو مستحب. صحيح أنه لا بد من الاطمئنان في الركوع عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأقل الوارد في ذلك هو الوصول إلى الركن إلى الركوع باطمئنان وقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. طبعا كما تعلمون صار في الركعة اليوم نتكلم بايش؟ نتكلم الان في الركعه اولى. طبعا الركعه واجبات لكن عاد من باب اولى انه سيكون سبحان ربي العظيم مستحبه وليس في واجب. نعم. وقد جاء حديث لا صلاه لمن لم يقم ظهره في الركوع والسجود، وقد ورد في تفسيره أنه القيام بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود. قوله ثم ارفع حتى تطمئن قائما، أكده حتى تعتدل، حتى تعتدل قائما. في رواية ابن ماجه كما قال المؤلف حتى تطمئن قائما، وأخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده. قال بعض الفقهاء إن الرفع من الركوع سنة، فلو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه. شلون؟ ركع يروح السجود ما يطعه، قالوا يجزئه. قالوا وإن الجلسة بين السجدتين سنة، ويكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع، ما تشوفوا صلاة المستنية، ويكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف، يعني تستغربون تحسبون دولة جايبين الأسطرات من جيوبهم؟ لا، هذا من علماء الشيخ. واحتجوا على ذلك بقوله وركعوا واسجدوا. شوي، قالوا والركوع الانحناء لغة، والسجود الانخفاض. فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما، لكن هذا مردود في حديث الباب، وبما رواه أحمد عن ابن شيبان مرفوعا لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وما رواه أحمد عن أبي هريرة لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وما رواه مسلم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستيقظ، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. لكن هنا مسألة مهمة جدا يا إخوان، وهي هل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين هل هو مبطل للصلاة أو منقص لثوابها؟ قال بعض أهل العلم في بعض حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تقصد من هذا فإن من تقصده من صلاتك، ومن تقصد من هذا، ومن تقصد من هذا فإن من تقصده من صلاتك، أي ما تركته مما ذكر فقد تقصته من صلاة. فترك الطمأنينة والاعتدال والجلسة بين السجدتين غير مبطل للصلاة، يؤدي إلى
الصلاة الشرعية حتى الله أكبر. وعلى خالقا على أمر الدنيا وأمر الصلاة.
Thank you.
المسالمين عن
بضبطه وحفظه. ودل أيضا على أن الوضوء لا يجب لا عند القيام للصلاة ودل أيضا على اشتراط استقبال القبلة في الصلاة إن شئت قلت وجوب ودل أيضا على وجوب الإقامة للصلاة ودل أيضا عدم ذكر التشهد والسلام على أن الحديث لم يشمل جميع واجبات الصلاة. التشهد الأخير ركن بالاتفاق، ومع ذلك قال ابن حجر ما وجدته في جميع طرق الحديث. واضح. طيب وإن شئتم هذه بعد. ودل على عدم وجوب الصلاة على النبي في الصلاة. ليش؟ لأن ما وجدنا دليل آخر. ما دام هذا الحديث يعرض الواجبات وما ذكر فيه ولم يذكر صلاة النبي في غيره. طيب. ودل أيضا على عدم وجوب رفع اليدين. ودل أيضا على عدم وجوب قبض الشمال باليمين قبل الركوع. ودل أيضا على عدم وجوب الإشارة بالأصبع
نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ الدرس رأينا رأيا نريد أن نستشيركم في هذا الرأي، وفيه خير من نواحي عدة. هذا الرأي لو بصوت شوية من الصوت صرصر، هو أننا نريد أن نقرأ في نهاية كل درس من بلوغ المرام، نقرأ شرح الحديث الذي في الدرس من كتاب نيل الأوطار للحافظ العلامة الشوكاني. في هذا الفوائد، أولا الاطلاع على كلام أهل العلم في المسائل، ثانيا الاطلاع على الآثار التي لا يمكن أن نحصرها بالدرس، ثالثا تعود الطالب على قراءة في كلام العلماء وتعودهم على أساليب العلماء في كتاباتهم ومؤلفاتهم. وعلى كل حال ففيه خير، يعني نجعل مثلا الربع ساعة الأخيرة من الدرس قراءة أو ثلث ساعة في نيل الأوطار في الدرس الذي شرحناه، ننظر هل وافقنا أم خالفنا، فإن وافقنا فالحمد لله، وإن خالفنا نبين قد نعود إلى رأيه إذا كان معه الدليل أو أن نبين خطأ ما قرره رحمه الله. شايفك موافقون؟ سوري صحيح حد عنده وجهة نظر ولا شيء؟ موت وراح الشوكاني خير لك من شرحنا حنا بعد. لا إنسان أحيانا الواحد يكسب، إذا كانوا جماعة ينشطون ما تسوي شيء 10 دقائق. أي نعم من الموضع الذي وصلناه، واليوم نبدأ إن شاء الله في هذا. طيب، قال الحافظ رحمه الله ومثله في حديث وابن ماجه في إسناد مسلم حتى اطمئن قائما، تقدم الكلام على هذه، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد بن حبان حتى اطمئن قائما، وهكذا تقدم، ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. فأقم صلبك، الصلب هو الظهر، حتى ترجع العظام، المراد بالعظام فقار الظهر أو فقار الظهر. هذه العبارة أو هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها فريقان متعارضان، منهم من يقول هذه دليل على أن اليدين توضعان على الصدر بعد الرفع من القيام من الركوع، هذه الرواية. طيب،
طبعا هم استدلوا حتى يعود كل فقار الى مكانه. واخرون استدلوا بها على ان اليدين تسدلان بعد الرفع من الركوع، لان عود كل فقار الى مكانه يعني الى حالته الطبيعية. والحق انه لا دليل صريح لاحد الفريقين في هذا الحديث. اما من قال انه دليل على انهما توضعان على الصدر فانه محجوج بهذه الروايه معنا في الباب، فانه فسر الفقار حتى يعود كل فقار الى مكانه بايش؟ بالصلب. وما هو الصلب؟ الله. وايضا محجوج بما ثبت عند ابي داود ان النبي صلى انهم وصفوا صلاه الرسول فقالوا ثم يرفع راسه من السجود حتى يعود كل فقار الى مكانه. كيف يعني؟ يعني يطمئن في الجلوس بين السجدتين ويعتدل عليه الصلاه والسلام. واما من قال إنه دليل على الإسدال وأيضا هذا لا يدل عليه، لماذا؟ لأن الكلام على فقار الظهر لا على اليدين. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رباعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله تعالى ويحمده، يكبر الله ويحمده ويثني عليه. هذه الرواية فيها ذكر أو الإشارة إلى الاستفتاح، الإشارة إلى الاستفتاح، لأنه فيه حمد وثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. لكن هل يدل هذا الحديث على أن الاستفتاح واجب او لا يدل؟ صريح في الوجوب، من اين؟ من قوله انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء الى اخره. هل ذهب احد من اهل العلم الى ان الاستفتاح واجب؟ لا اعلم احدا من اهل العلم ذهب الى ان الاستفتاح واجب. اذا يبقى النظر في صحة هذه الرواية اولا، يبقى النظر في صحة هذه الرواية، فاذا صحت فإن المعتبر هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عمر بن الخطاب يرفع صوته بالاستفتاح في مسجد النبي تعليما للناس. ويأتي مزيد تفصيل عند الحديث عند حديث الاستفتاح. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وجوب قراءة القرآن في الصلاة، وتقدم هذا، وهذا عام مخصوص بالحديث الذي بعده: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. قوله: وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. الحمد والتهليل والتكبير ها هنا بدل عن قراءة القرآن. ففرض من لا يستطيع قراءة الفاتحة أن يحمد الله ويكبره ويهلله. وفي هذا دليل على أن الصلاة لا يخلو منها زمان ووقت ولو كان يسيرا، بحيث يتسع للذكر، لا يمكن أن يخلو منها وقت، يخلو من ذكر أو قراءة أو تسبيح أو دعاء. وفي هذا رد على من يسكت، على إمام يسكت بقدر الفاتحة ليمكن المأمومين من القراءة. فلا وجه لهذا الفعل، لخلافه أولا السنة عن النبي حيث لم يكن يسكت، وأيضا أصل العبادة وهي الصلاة، حيث إنه لا يوجد فيها سكوت، بل لا بد فيها من ذكر. ما شاء الله أن قوله بما شاء الله هذا محمول الأمر فيه على الاستحباب، لأثر أبي هريرة عند البخاري ولابن حبان: ثم بما شئت. وهذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على عدم الوجوب، لأن فيه تخيير، والتخيير يدل على عدم الوجوب. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. هذا يدل على أن النبي يقارن التكبير برفع اليدين، أو بمحاذاتهما. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. عند أبي داود قال وضع راحتيه على ركبتيه. وهذا ناسخ لحديث ابن مسعود وهو تطبيق اليدين وجعلهما بين الفخذين. كما دل عليه ايضا حديث سعد بن ابي وقاص في الصحيحين قال انا كنا نفعل ذلك اي التطبيق ثم امرنا بوضع اليدين على ركبتين. وهكذا روى الترمذي عن عمر انه قال ايها الناس ان الركبتين سنت لكم فخذوا بهما. قوله ثم هاصر ظهره اي ثناه من غير تخويص. اذن ها هنا هذا الحديث دل على هيئه الراكع, هيئه الراكع. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. قلنا قوله حتى يعود كل فقار مكانه يفسره قوله عليه السلام فأقم صلبة حتى ترجع العظام. المراد بالفقار الظهر, فهو الذي يحتوي او يشمل على فقرات. وهو ما يعرف بالعمود الفقري. هنا طيب, فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. المفترش هو الذي يبسط يديه على الأرض كما يأتي أو كما في الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبسط يديه بساط الكلب. وفي حديث قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وليرفع مرفقيه. ويأتي هذا إذا مراد النبي غير مفترش ولا قابضهما. ما معنى قابضهما؟ قصد قابضهما إيش؟ القبضة إنما يعني ضامهما إلى جنبيه. هذا مراده. لا تسلع عندك أنت منهي عن أمرين. الأمر الأول أن تضعهما ترى. الأمر الثاني تقول بنيش تضمهما إلى جنبك. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. فيه دليل على أن السنة فتح الأصابع, فتح كما جاء في الرواية الأخرى أي تثنية الأصابع نحو القبلة. وكيف تكون الرجلين؟ جاء عند ابن خزيمة قالت عائشة فقدت النبي ذات ليلة فوقعت يدي على بطن قدميه وهما ملتصقتان. إذا السنة ضم العقبين واستقبال القبلة بالأصابع. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، هذا ما يعرف إيش بالتورك، وقعد على مقعدته. الحديث فيه أحكام. الأولى، الحكم الأول مشروعية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، الثاني رفعهما بمحاذاة المنكبين، الثالث أن السنة في الركوع أن توضع اليدين على الركبتين، الرابع أن السنة في الركوع استواء الظهر من غير تقويس، يأتي بحديث عائشة بيان ذلك. الذي بعده، السنة اعتدال الظهر بعد الرفع من الركوع. الذي بعده، السنة في السجود وضع الراحتين على الأرض ورفع المرفقين ومجافاتهما عن الجنبين. الذي بعد، السنة في القدمين ضمهما واستقبال القبلة بالأصابع، أصابع الرجلين. الذي بعده، السنة في الجلسة الأخيرة إخراج الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى ونصب اليمنى والجلوس على المقعدة.
هريره هو الرسول العزيز، انت تقول سبحان الله، المعنى هذا كلام هريره ليس كلام الرسول، هذا كلام ابي هريره. فاذا اختصرت الفاتحه اجزاتك صلاتك. إذا فهمنا أن الزيادة على النص ليست واجب من إيش؟ من فهم السلف الصالح. على أني لا أعلم لسنة عشرين شاذ أو قريب من أهل العلم القارب وجوب ما زاد على الفاتحة. طيب قوله ثم اركع حتى تطمئن راكع.